السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. واختيارنا مع توفيق الله تعالى لنا بأن ندرس السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عدد مرات. فلهذا ما منا يسمع كلمة رسول الله أو نبي الله إلا ويقول صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو بخيل ذليل. وبين يدي الدرس بعض الأبناء قالوا: لو تتم لنا موضوع الشفاعة ما كمل حتى نستقيه وننتفع بإذن الله به. فواعدتهم وبسم الله. الشفاعة العظمى عرفناها بالأمس، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يطمع فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه هبة الله وعطيته لرسوله، وقد أهله لذلك. واقرأوا لهذا قوله تعالى من سورة الإساء أو بني إسرائيل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ألا وهو الشفاعة العظمى. إذ هذا المقام الذي يقوم فيه يحمده عليه أهل الموقف. وأزيدكم أنه طلب منكم أن تساعدوه إن كنتم تحبونه. مطلب هذا سامي غالي، طلب من كل مؤمن ومؤمنة أن يساعده على تحقيقه. والحمد لله نحن نملك هذه المساعدة، الحمد لله. ملكناها الله ووهبنا السميع العليم، وأخذها من أخذ، وأهملها من أهمل، وما أكثر المهملين. تريدونها؟ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح فكذلك. ثم صلوا علي، أي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي بمعنى أعطي، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. هل وعده بالمقام المحمود؟ إي والله، آية بني إسرائيل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن قال هذا وواظب عليه أجيز بأعظم جائزة لا تقدر بملء الأرض ذهبا. ما هذه الجائزة؟ هي أن تنالك شفاعته صلى الله عليه وسلم، أي تصبح من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الجائزة. فهل تريدون هذه الجوائز أو تريدون جوائز الدينار والسيارات؟ هذه هي دي، والله لتعدل ملء الأرض ذهبا. كل ما في الأمر إذا أخذ المؤذن يؤذن فقل مثل ما أقول في نفسك، لا تجهر. فإذا فرغ المؤذن وفرغت صل على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي سمعتم، وهي نصليها كل صلاة في كل سلام نصليها، ما هي غريبة ولا بعيدة. ثم قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما وعده بكلمة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ويسجل اسمك في ديوان الفائزين. وهنا انفتح باب الشفاعات. الشفاعة العظمى هذه التي استعثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منا أن نؤكدها بسؤال الله تعالى إياها في كل يوم حتى الموت، والأمة كاملة تطلبها. ثم الشفاعة الثانية، وهي هذه التي نحصل عليها إن شاء الله بالجائزة التي سمعتم، وهي من كان منا مستوجبا للعذاب لأنه عق أمه أو خان جاره أو ارتكب كبيرة وما تاب منها وهو مستوجب للعذاب، فتكون هذه الشفاعة له منقذة إياه من دخول النار، ولنعمة هذه الشفاعة. أن تنقذك من النار مرة أخرى. هذه الشفاعة أن أحد المؤمنين الموحدين قاف ذنبا ولم يتب منه، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فاحش من فواحش الإثم وما تاب، ونفسه معفنة من آثارها بحكم الشرع استوجب العذاب. فإذا حافظ على هذه العملية استوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع له فلا يدخل النار. ثاني شفاعة قد تكون من الطيبين الصالحين، ما قارفت ذنبا أو قارفت وتبت وانمحى أثره، ماذا تبغي من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنالك شفاعة تكون في الفوج الأول، لأننا ندخل الجنة زمرا. وقرأوا قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقد مر بنا في وصف الجنة أن أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، فتنالك هذه الشفاعة فتكون من الفوج الأول. ثالثا، أنت من أهل الأفواج الأولى، وماذا تبغي بالشفاعة؟ هذه الشفاعة تنزل منازل ما كنت لتنزلها إلا بهذه الشفاعة. لك قصور ولك حور في ذلك الملكوت العظيم، وهم درجات إنهم لا يتراءون قصورهم كما نترى الكوكب الغابر في السماء، فترتفع درجات ما كنت لا تصل إليها بصيام ولا صلاة، ولكن تصل إليها بهذه الشفاعة. كم شفاعة هذه؟ ثانيا، الشفاعة هي أن يشفع الله تعالى فيك عبدا صالحا. أنت تريد أن تكرم، والله تعالى يريد أن يكرم فلانا، فيقول: أي فلان، خذ فلان إلى الجنة أدخله. كما تعلمون أن العلماء الربانيين يشفعهم الله، وأن المجاهدين يشفعهم الله، وأن الأتقياء البراء يشفعهم الله، إعلاء لمكانتهم ورفعا لمنزلتهم. والذين استوجبوا الشفاعة هم متأهلون لها، فهذه الشفاعة لا يملكها أحد بأن يقول: أي ربي شفعني في أمي، أو أي ربي أدخل والدي الجنة. هذا الطلب لا وجود له حتى يكون الله تعالى هو الذي يأذن، أراضي أن يدخل فلان الجنة، وأراد أن يكرم فلانا، أي فلان اشفع له أدخله الجنة. والآيات القرآنية هي التي بيّنت هذه المواقف. اسمع: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا لم يأذن الله لأحد أن يشفع والله ما شفع، وإذا لم يرضى الله تعالى بالمشفوع له بدخول الجنة والله ما دخل ولا قبل شفاعة الشافع. وقرأوا مثل هذه من آية الكرسي، إذ قال تعالى اسمع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يوجد والله ما يوجد، هذا الاستفهام بمعنى النفي، لا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن الله، اشفع يا فلان فيشفع. أما يقول شفعني، لو عرفنا الموقف لا نتكلم بها. من ذا الذي يقوى على أن يتكلم مع الله؟ ما سمعتم البارحة كيف يتنصلون ويهربون من آدم إلى عيسى عليه السلام؟ كيف تقول أدخل فلان أو شفعنا ربي فلان وهو لا يريد أن يجاوره ولا أن يساكنه؟ إذن أولا لا بد وأن يكون المشفوع له من أهل التوحيد لا أهل الشرك والكفر، فإن المشركين والكافرين في جهنم خالدون لا يغفر الله لهم ولا يدخلهم دار السلام. وفي هذا آيتان عظيمتان من سورة النساء المباركة، الأولى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. تعرفون قبح الشرك ولا لا؟ سرقة وتلصص، هذه العبادات شرع الله له بمقتضى أنه خلق ورزق وخلق الكون كله من أجل أن يعبد، فتلتفت إلى مخلوق وتعبده معه تغيظه، لا ظلم أفظع من هذا أبدا، لا تتصور ظلما وقع في الأرض أعظم من أن يعبد مع الله غيره. أيخلقك ويرزقك ويكلأك ويحفظك من أجله وتعبد غيره؟ إذن أهل التوحيد إذا استوجبوا النار بجرائمهم التي ما تابوها، ما تابوا منها ولا رجعوا، فماتوا ونفوسهم خبيثة مدسات عافنة، هؤلاء قضى الله بأن يدخلوا النار. وكم لابثين فيها أحقابا، الحقب 80 سنة أحقاب، يخرجون منها كما وصفهم من رآهم صلى الله عليه وسلم، وقد امتحشوا كأن وجوههم الفحم، ويساقون إلى نهر عند باب الجنة فيغسلون فيه أو يغتسلون فينبتون كما تنبت الخامة من الزرع. هؤلاء أهل التوحيد في أية أم من الأم، الذين ما عرفوا غير الله معبودا ولكن قارفوا الذنوب والآثام فتعفنت نفوسهم وتدست، فلا يطهرها إلا أن يدخلوا النار. ويخرجون وكما علمتم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شفاعة وهي أن يخرج من أهل النار من أهل التوحيد من أراد الله أن يخرجهم إكراما له أن يخرجهم من النار. إذن خلاصة القول إياك أن تفهم أن في ذلك الموقف من يقوم قل ربي شفعني فلان لا وجود لهذا، لا بد من إذن إلهي. هذا واضح وإلا لا؟ ثانيا الذي تستأذن الله أن تشفع له ينبغي أن يكون الله راضيه، فإذا لم يرضه مجاورا له في دار السلام ما تقبل الشفاعة. صحيح ما تقبل. أمس رأيتم آزر والد إبراهيم قبلت شفاعة إبراهيم فيه وصاح ربي لقد وعدتني بأن لا تخزيني يوم يبعثون وهذا أبي الأبعث في النار أي خزي أخذ من هذا؟ فقيل انظر ما تحت قدميك فإذا والده في صوات الربع ملطخ بالدماء والقيوح ما إن يراه حتى يقول بعدا بعدا سحقا سحقا فيوخذ من قوائم الأربع ويلقى في أتون الجحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن لمن أراد أن يأذن له بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له يقبله أن يدخل الجنة. فلهذا لا تعولوا على الشفاعات الموهومة، عولوا على ربكم وزكوا أنفسكم وطهروها بأدوات التزكية والتطهير، وإذا طهرتموها لا تخبثوها، ومن وقع في فتنة فليتب سريعا وليقسم ذلك القلب حتى ينظر، فإذا وفاه الأجل وقلبه طاهر ونفسه زكية هذا من أهل دار السلام، إذ حكم الله صدر والله المستعان. أرأتم قد أفلح من زكاها وقد خاب وخسر من دساها. وهل النفس تزكى كما يزكى الثوب ويطيب ويطهر سواء بسواء؟ ثيابكم تغسلون بماذا؟ بالماء الصالح والصابون وإلا لا؟ أرواحنا نغسل بماذا؟ بأدوات التنظيف معروفة عندنا، أكثر المسلمين ما يعرفون ما بلغه كثيرا. ما أقول لما نبين هذه الحقيقة نقول اسمع، لو أن مستمعا ذكرا أنثى فهم ما قلت لقال لي والله يا شيخ لم تقوم من مقامك حتى تبين لي ما هي أدوات التزكية حتى أزكي نفسي، وإذا قلت إنها كذا وكذا والله حتى تعلمني كيف أستعملها، تعطيني أدوية في قراطيس قل لي كيف نستعملها بين أوقاتها وبين أحوالها. ولكن لجهلنا اجمع أمة الإسلام في أي بلد من أندونيسيا إلى موريتانيا وتكلم بهذه الحقيقة وانظر، لا أحسبني أخطئ إذا قلت لن يقول أحد يا شيخ بين لنا أبدا. إذن عرفتم مقامنا وإلا لا؟ علينا السلام، مع أن هذا حكم الله صدر. قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب من دساها أي نفسه. من يراجع هذا الحكم؟ والله القائل والله يحكم لا معقب لحكمه. إخواننا الزائرين الكرام وفيكم العوام. هل عرفتم بما تزكى النفس وبما تدسى أو ما لكم شغل؟ خلينا مشغولين بالقوت بخبز العيش. أما هذه متأخرة، هذا انتحار. لا يا شيخ، وإنما عدم وعي ولا بصيرة، ما علمتمونا، ما عرفنا، ما ربينا في حجور الصالحين، نحن نعيش كشجر البعل. هذا هو السبب. والآن تريدون أن تعرفوا كيف تزكوا أنفسكم أو ما لكم حاجة؟ كان المرأة تقول بين ولا نسمح أن تخرج من المسجد إلا من كان يعلم من قبل فلا بأس، ما في حاجة عليم. لكن الذي ما عرف كيف يسكت، انتحار هذا. أبين لكم النفس البشرية ومنها نفسي ونفوسكم. هذه النفس تزكو بمعنى تطيب وتطهر بالإيمان الصحيح والعمل الصالح الصريح الصحيح. عقاراني، دواءان، صابونان، لا ثالث لهما، الإيمان والعمل الصالح. ولا تزكو على غيرهما إلا أن يشاء الله. آمن إيمان حق وصدق، وعرض إيمانك على أهل العلم أو على كتاب الله، ثم تجد صفات المؤمنين. فإن تأكدت من صحة إيمانك خطوت خطوة. زيد العمل الصالح، وهو كل ما شرع الله من عبادته، من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. كل ما شرع الله من عبادة قولية فعلية قلبية هي عبارة عن أداة تزكية كالصابون. اعرف كيف تستعملها وأديها أداء سليما حتى لا يفسد مفعولها، ولا بد هنا من العلم، فبذلك تزكي نفسك. فإذا زكيتها طيبتها طهرت، والله لا تظهر آثارها كما تظهر في الثوب النظيف. إذا زكت نفسك تريد أن تعرف ولا لا، تصبح لا تستطيع أن تقول الباطل ولا أن تغشى المنكر ولا أن تفعل ما يسيء. ومثاله الرجل دخل المستحم فتحمم وتنظف وتطيب وطهر، عند باب الحمام يلقي نفسه في بركة في الخوع والبول، معقول هذا؟ والله ما يكون. فهمتم؟ هذه من آثار التزكية وطيب النفس، أن صاحب هذه النفس يأبى يتحاشى أن يقع في إثم فيلطخ نفسه من جديد. أما إذا كانت النفس مظلمة مريضة ما يفرق بين هذا وذاك، لأنها ما زكت. إذن تزكية النفس تتم للعبد بالإيمان كما بينه رسول الله وكتاب الله، وبالعمل الصالح من الجهاد والرباط إلى ذكر الله والصلاة إلى كل ما شرع الله من العبادات التي شرعها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما البدع والخرافات، والله لو تقضي سنة كاملة ترقص لن تنتج لك شيء اسمه نور أو حسنة، أنت عابد فقط. لأن العبادة مقننة مركبة تركيب الكيمياويات، ك
كم وكم من مصلي ما رفعت له صلاة، يخرج يصلي ويخرج يقول الباطل ويأكل حرام، لأن الزكاة ما طيبت نفسه الصلاة، لأنه ما أداها على الوجه الذي من شأنها أن تثمره الزكاة والطهر والصفاء. وكم من صائم وكم من حاج وكم من مجاهد في النار، لما ما أدى العبادة على وجه الذي تنتج به. أنت تشتكي الصداع، يعطيك الطبيب أسبرين تجعلها تحت رجلك تحكها، تجعلها تحت إبطيك، تنتج هذه زوال الصداع؟ يمكن؟ مستحيل، حتى تستعملها كما علمك الطبيب. فالعبادة عبادة، ولكن لا بد من أدائها مستوفاة الشروط، وإلا والله ما تنتج، فاسدة. والفقيه يقول لك عبادك باطلة. من الأمثلة القريبة جدا، تعال يا بني صلي أمام فقيه من فقهاء الشريعة، صلي أمامه ولا تطمئن في ركوعك ولا سجودك، يقول لك صلاتك باطلة يا ولدي، ما تقرأ فيها الفاتحة الحمد لله رب العالمين، صلاتك باطلة، قدمت السجود على الركوع صلاتك باطلة، ما كبرت تكبيرة الإحرام صلاتك باطلة. لما باطلة يا عم يا شيخ؟ يقول فاسدة. ما معنى فاسدة؟ ما تولد الطاقة المطلوبة، ما تنتج النور المعبر عنه بالحسنات. عرفتم؟ تصوم وتعرض صيامك على فقه، صيامك باطل، اعد اقضي. لما؟ لخلل وقع فيه، اختل هذا العمل، ما انتج لك الحسنات، باطل. وحج ويقول فقه حجك باطل، اعد. كيف باطل هذا؟ معناه انه اختل اداء العبادة، فلم تولد النور، لم تنتج الطاقة المطلوبة. هل فهم السامعون هذا والسامعات؟ أتعرفون المهرب إلى الله، ثم إلى أن نجتمع في بيوت ربنا من المغرب إلى العشاء وطول حياتنا. الساعة السادسة تغلق أبواب المتاجر والمصانع والمقاهي وأهل الحي كلهم في بيت الرب. أهل القرية راموا بالمساحي والمناجر وآلات العمل، وتوضأوا واندفعوا إلى بيت الله بنسائهم وأطفالهم، وذلك كل ليلة وطول العمر. وبذلك نخالف أهل الدنيا، ما نصبح كاليهود والنصارى والمشركين، هم إذا فرقوا من العمل ذهبوا إلى الباطل، إلى الملاهي والمقاهي والمراقص والمقاصف، يخففون عن أنفسهم. ونحن الذين نتوق إلى السماء ونتمنى العروج إلى الملكوت الأعلى، نحبس أنفسنا في بيت رب. هذا الكلام واضح وإلا ما بربرية؟ والله العظيم ما تم لنا في أي إقليم الكمال الحق إلا على هذا المنهج المحمدي. نحن ما زلنا نقرأ قولة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله وبعث رسوله في أولاد إسماعيل، وامتن الله بذلك فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كيف تعلم أولئك الأصحاب فأصبحوا مضرب المثل في الكمال البشري؟ تعلموا بالقلم والقرطاس والامتحانات، تعلموا بالجلوس بين يديه طول العام، فتخرجوا ربانيين. بدون هذا المسلك المحمدي هياتا هياتا أن نعرف الطريق إلى الله، فإن علتنا هي الجهل عدم التربية. حتى علماؤنا نذبحهم، هذا عميل، هذا ذنب، هذا مادي، هذا يفجر، هذا كذا، فيبغضون علماءهم. والله العظيم عرفتم. والمساجد ايش عندنا في المدينة من الظهر من العصر والدكان مفتوح الى نصف الليل، لولا وجود الهيئة والأمر بالمعروف الرسمي إذا أذن المؤذن اضطر إلى أن يغلق، ما تغلق أبدا. كيف نتعلم؟ من أين يأتينا العلم؟ أيوحى إلينا؟ إنما العلم بالتعلم، يقول أصلا إنما العلم بالتعلم. لعلي أرهقتكم، عرفتم الطريق ولا لا؟ زكاة النفس يتم بشيئين، بالإيمان الذي إذا عرفت على القرآن ما تنافى معه صدق عليه، والعمل الصالح الذي شرعه الله عبادات وبينها رسوله أن تؤديها كما شرعها، بهذا تزكو. والذي تتدس به وتخبث من الشرك إلى آخر معصية، كل معصية نظر فقط تتعمدها ينطلق من عينك نور لا ظلام إلى قلبك، كلمة سيئة تقولها ينعكس أثرها على النفس، لقمة محرمة تأكلها ينعكس أثرها، فإما أن تستغفر وتغسل بعناية، وإلا يتراكم الوسخ والذنوب وتحجب تماما. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. لما ما نحفظ هذه الآية؟ ما هي آية جملة؟ هذا حكم الله في من يعارض الله أو يعاقب على الله. أصحاب الأرواح الخبيثة ما يدخلون الجنة، ما نقبلوهم، تقبلونهم أنتم؟ لو يدخل الآن عليكم شخص كله قيوح ودماء وبول وسخ، ثيابه تتخبط عليه بالأوساخ، تسمحون يدخل معكم؟ ها؟ وسعوا لأخيكم يجلس؟ مستحيل، وسخ. كيف إذن صاحب الروح الخبيثة المدسات يدخل دار السلام؟ محال هذا. فإذا كان له أهلية بالجنة كما قلنا يغسل غسلا كاملا، يحترق كذا دهر ثم يخرج بعد ذلك. والآن مع باب صفة النار، فرغنا من صفة الجنة ولا وعشنا معه كذا شهر، الآن مع صفة النار. تعرفون النار وإلا لا؟ توقدون عليها طعامكم شرابكم، تحرق وإلا ما تحرق؟ من أوجد هذه النار؟ من جعلنا نتألم ونحترق بها؟ والبخاري كما قدم في باب صفات الجنة يذكر كل الكلمات القرآنية في النار كلمة كلمة قبل ما يريد الحديث، لأنه معني بشرح المفردات. هذا رجل عجمي من بخارى ولكنه أحب لسان القرآن ورغب فيه، فاق من دونه. كلما تأتي مناسبة لذكر آية أشرحها مفرداتها، لا إله إلا الله. قال الشيخ: باب صفة النار وأنها مخلوقة. في بعض الزنادقة
والموسوسين والمدفوعين والمضللين يقولون الجنة والنار ما موجودتان الآن، فكرة مجوسية. في هذا المحراب تعرفون الروضة وإلا لا؟ ما فيها محراب نزاحم الصلاة فيه، والله لكان رسول الله يصلي به. وثم عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، شاشة أصدق شاشة عرضت البشرية، تحلف بمليون يمين ولا تحنث قبل أن تعرف الدنيا الفيديو والتلفاز وشاشة السينما. لا إله إلا الله، قال عرضت علي الجنة، والله لقد هم أن يتناول عنقود عنب فتقدم وقال لو أخذت لأكلتم منه الدعر كله، لأنه غير قابل للفناء. وعرضت عليه النار في المحراب وهو يصلي حتى أشاح بوجهه ورجع القهقرة، ما هي كشاشة تلفاز باردة، هذا واقع. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي الهابطون يقول جننا جننا، ليستا مخلوقتين الآن، بعدين أيرتادها رسول الله ويرفع الله إليها وينزل بها ويشاهد قصورها وحورها ومياهها وأنهارها، تقول لا ما هي مخلوقة الآن، هذا مرض سببه المجوس. تعرفون المجوس وإلا لا؟ عباد النار. قال باب صفة النار وأنها مخلوقة بمعنى موجودة، خلقها الله ولم تكن شيئا وأوجد كما خلق العوالم كلها، كان الله ولم يكن شيء غيره. أول باب في هذا الكتاب وإلا لا؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم خلق الماء وخلق العرش وخلق السماوات والأرض. قال غساقا، هذه مفردة من القرآن، غساقا من صورة ماذا؟ من صورة النبأ، شرابا حميدا غساقا. ما الغساق؟ قال يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسيق واحد، ما يخرج من الدموع والقروح والجروح والأوساخ، هذا الغساق الذي يشربونه ويأكلونه، ما يخرج من العين من الجروح من دماء وقروح والغساق، هذا هو فطور الصباح. عرفتم الغساق؟ قال غسلين، في كلمة في القرآن اسمها غسلين، نعم من صورة الحاقة. ولا طعام إلا من غسلين، الغسلين ما يخرج من الدبر ويخرج من الفم والقرح والعرق والأوساخ كلها، تلك هي الأطعمة الغسلين، ما يسيل من الجروح. قال كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، تغسل ثوبك الملطخ بالدماء الموسخ بالطين تغسله، الخارج منه ماذا تسميه؟ هذا غسلينه، هذا الذي خرج منه، هذا الغسلين. فهذا يخرج من فروج الزناة واللائقين والمجرمين من عرق ودماء وأوساخ ودموع، يتجمع يصبح كالبحيرة. كله فعلين، غسلين فعلين لغة، يعني فعلين من الغسل من الجرح والدبر، الجرح معروف الدبر في ظهر الدابة والبعير، ما يقال فيه الدبر، هذا هو الدبر. وقال عكرمة، هذا العالم الرباني التابعي، قال حصب جهنم
حطبها بالحبشة. توجد آية حصب جهنم أنتم لها واردون ولا لا؟ قال حصب بمعنى حطب بلغة الأحباش. والقرآن أحيانا يأخذ كلمة من الحبشة من الفارسية من كذا لأنها شاعت بين العرب وألفوها وأصبحت معروفة عندهم فتنزل الآية بها وأصلها إما من فارس وإلا من الروم وإلا من الأحباش. وقال غيره حاصبا حصب جهنم قال حاصب والحصب أو الحصبة الريح العاصف والحاصب ما ترمي بالريح. الريح ترمي بالحصبة الريح الشديدة ما ترمي بالحصبة هي نفسها. قال ومنه حصب جهنم يرمى بها في جهنم. وقوله هم حصبها هم حصب جهنم ويقال حصب في الأرض ذهب والحصب مشتق من حصباء الحجارة هذا هو. وقوله صديد يوجد في القرآن صديد يسقى من ماء صديد ما الصديد؟ قال صديد صديد قال قيح ودم. الصديد قيح ودم القيوح تتجمع الدماء من الضرب والعذاب تتجمع تصبح انهار هذا الصديد. قال خبث نعم خبت في آية خبت كلما خبت زدناهم سائرة خبت بمعنى خافتت وسكنت. قال خبت طافئت خبئت خبأت بمعنى طافئت. وقوله تورون في آية تورون أفرأيتم النار التي تورون أي توقدون وتشعلون. قال تورون تستخرجون يقال أوريت أوقدت للموقنين للمقوين أي المسافرين. إذن تورون تستخرجون منها النار ما تضرب عصا حجر على حجر حتستخرج النار أو الزند إذا ضرب على زند آخر فاستخرج النار. تورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. يقال أريت أوقدت للموقنين للمقوين أي المسافرين. والتي والقي والقيء عندك هذا لا والقيء القصر والقيء القصر القفر أعطيني الله توقف أنت كما عندك بين انطق لي القفر من القفاء من القفاء. ما تليق. وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم سواء الجحيم وسطها صراط الجحيم سواء الجحيم وسط الجحيم. و لا شوبا من حميم فيه آية فيها الشوب من حميم وإن عليها لا شوبا من حميم. قال يخلط طعامهم ويصاط بالحميم يصاط بمعنى يخلط آل يخلط بها الحميم. قال زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق. زفير وشهيق هو صوت شديد وصوت ضعيف، الشهيق صوت قوي، والزفير أو الزفير أشد من الشهيق. قال وردا، في آية في لفظ وردا، نعم، قال عطاشا ورد. اذكر الآية، بئس الورد المورود. ما الورد هذا؟ مكان الذي يشربون فيه الماء. الورد قال بمعنى عطاش، يساقون عطاشا إلى الماء ليشربوا الحميم. وغيا قال خسران، وقال مجاهد يسجرون، أي توقد لهم النار. ونحاس، يوجد آية فيها لفظ نحاس، نعم، قال النحاس الصفر يصب على رؤوسهم، يقال ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفامي، يعني إذا قال ملك قولوا ذوقوا عذاب الحميم، هذا الذوق بمعنى ما يناله من العذاب لا بأفواههم، كما قال ذوق العذاب. وقوله مارج، مارج في آية، مارج من مارج من نار. ما المارج؟ قال مارج بمعنى خالص من النار. ومرج الأمير ورعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض، بمعنى يختلط أمرهم. سريع، مريج بمعنى ملتبس مختلط. ومرج أمر الناس اختلط عليهم، ويتتبع المفردات يشرح لغة وتفسيرا. مرج البحرين معناه مرجت دابتك تركتها، مرجت دابتك تركتها، مرج البحرين تركهما، يختلط بعضهما بعض. هذه المفردات تفضل بها الشيخ جزاه الله خيرا. والآن يروي لنا الأحاديث في صفات النار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كان مسافرا، فقال أبرد، فقال أبرد، ثم قال أبرد حتى فاء الفيء. أرادوا أن يصلوا الظهر، قال لا، أبرد أبرد ثلاث مرات حتى انتشر الظل. قال أبرد حتى فاء الفيء، يعني الله صلى الله عليه وسلم.